طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. قبل أن أبدأ في الإجابة على الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة أو الأسئلة التي تأتينا عبر اتصالات الهاتف، أود أولا أن أدعو من خالص قلبي لأخي وحبيبي وشقيقي في حياتي محمد بن حمد العطية رحمه الله تعالى. هذا الرجل نحسبه والله حسيبه أنه كان من أهل الخير وأهل البر وأهل الصلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بوافير رحمته، فقد لقي الله سبحانه وتعالى بالأمس القريب إثر حادث وهو يركب سيارته. والأخ محمد بن حمد العطية من أهل قطر الذين عشت معهم ما يزيد على 10 سنوات، فلم أرى منه إلا خيرا، ولم أرى منه إلا برا، ولم أرى منه إلا حبا للدين وأهل الدين وحبا للخير وأهل الخير. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء. وأنا أذكر شيئا واحدا حكاه لي أحد الإخوة يدلنا على إرادة الخير من قلب العبد المؤمن، وأنه يتواصل حتى ولو بعد مماته. يعني أحد الإخوة أخبرني في الهاتف أنه أتاه بالبخور الذي كان يأتي به كل عام للمسجد، وأعطاه له في رمضان، أعطاه له بالأمس قبل أن يموت بقليل، وقال: هذا البخور لهذا العام في رمضان وللعام المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أسأل الله أن يتقبلك في رحمته يا أبا حمد، وأن يغفر لك، وأن يلحقنا بك على خير، وأن يخلفك في عقبك بخير، وأن يصبرنا وأن يصبر أهلك على فراقك، وموعدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. من الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة من الأخ مكرم أبو عابد: والدي يريدك يا شيخ أن تدعو له أن يقلع عن التدخين وسنه يقارب 70. يا أخ مكرم، يا أبا عابد، أسأل الله تعالى أن يتوب على والدك وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. التدخين كبيرة من الكبائر، وأبوك فعلا يبدو أنه حارب نفسه كثيرا فلم يستطع إلى ذلك سبيلا، فلم يجد ملجأ إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعينه على تركها. أسأل الله أن يبغضه فيها وأن ينزع حبها من قلبه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا رحمة،
ازيك يا شيخ علي؟
بارك الله فيك.
الحمد لله على السلامة.
سلمك الله، بارك الله فيك يا أبا رحمة.
أنت كنت معتمر ولا إيه؟
لا والله إلى الآن، يعني الله ييسر لنا ولك إن شاء الله.
ماشي يا عم، لو سمحت أنا النهاردة نسيت أصلي السنة بتاع قبل الظهر. صليتها بعد الظهر.
نعم.
فيها حاجة دي؟
واضح إن شاء الله، بارك الله.
وسؤال تاني لو سمحت.
نعم.
عايز أعرف الفرق بين النصراني والمسيحي.
الفرق بين النصراني والمسيحي؟
نعم.
واضح إن شاء الله.
ماشي، شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. فنسأل الله لأبيك يا أخ مكرم، يا أبا عابد، أن يبغضه في التدخين وأن ينزع حبه من قلبه وأن يعينه على تركه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أخونا أبو رحمة سأل الآن سؤالان. السؤال الأول: نسي سنة الظهر القبلية فهل يصليها بعد الظهر؟ نعم، السنن الراتبة من العبادات التي يشرع قضاؤها إذا فاتت، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر حينما فاتته صلاة الفجر، فصلاها بعد شروق الشمس وقضى السنة الراتبة التي قبلها. وكذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة البعدية لصلاة الظهر بعد العصر في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فيشرع للمكلف أن يقضي السنن الراتبة إن شاء الله. الفرق بين النصراني والمسيحي يعني هما الاثنان أو الاسمان يطلقان على مسمى واحد وهم من يعتنقون هذه الديانة، لكن النصراني نسبة إلى قوله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله فسموا ذلك نصارى، والمسيحي نسبة إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن الأليق أو الأصح أن يقال نصراني ولا يقال مسيحي، هذا من الناحية الشرعية لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسمية أصحاب هذا الدين بالمسيحيين، وإنما ورد تسميتهم بالنصرانيين كما ورد في السنة نصارى وفد نجران أو غير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها اسم هذه الملة. وطبعا هذه الملة ملة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم منسوخة بملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ
الحاجة مديحة. مرحبا.
مرحبا بيك. من فضلك عندي سؤالين.
تفضلي.
ربنا يخليك. في حالة لما تكون زوجة غضبانة من بيتها وقاعدة عند بيت باباها، هل يحق لها انها تخرج من بيت باباها بدون علم جوزها؟ وسؤال تاني، حضرتك دلوقتي لما بروح عند اختي بنتها وجوزها قاعدين معاها، يجوز ان انا اقعد مع قدامه عارية الرأس؟
لو قدام مين بقى؟
قدام جوز بنتها. وانا ست كبيرة مسنة يعني عندي 60 سنة. بس طبعا لسه محتشمة يعني وكده.
نعم، لكن عارية الرأس بمعنى الشعر مكشوف يعني. نعم، واضح ان شاء الله.
تفكر
قوي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا اخ ايمن.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. يا مرحبا.
الله يبارك حضرتك.
الله يكرمك.
انا عايز اسال سؤال شاغلني جدا.
نعم.
هو انا كنت يعني عملت حاجه ان انا رحت طلقت زوجتي عند المأذون. وقلت لها يمين الطلاق. ورجعنا من غير ما المأذون يخلينا نمضي على الوثائق، اللي هنمضي على الوثيقه بتاعه الطلاق. فبعد ما رجعت رجعت زوجتي. ماشي اوكي. بعد ما رجعتها المأذون اتصل بينا بحوالي بعديها بساعتين بس في نفس اليوم وقال لي نسيت وانت تمضي على الوثائق. فبقول لزوجتي ما نمضيش، قالت لي لا انا عايز الطلاق ده يتوثق. طلب قلنا يتوثق. فرحنا مضينا على الطلاق ووثقناه. ماشي اوكي. سؤالي بقى، هل الامضى دي تعتبر طلقه ثانيه ولا مش طلقه ثانيه؟
واضح ان شاء الله.
فعلما باننا بعد ما جبنا الورق لقينا المأذون كاتب ان هي طلقه بائنه. فكلمنا المأذون في كده قال لنا خلاص تعقدوا عقد جديد، فعقدنا عقد جديد.
طيب.
هل هي في الوقت ده التوقيع ده يعتبر طلقه ثانيه التوقيع ده، بالرغم ان انا كنت بمضي الاسئله مكتوب فيها ان هي الطلقه الاولى وانا بمضي وفي نيتي ان هي الطلقه الاولى، لو هي بنمضي ان احنا نيتنا ان هي توقيتنا الطلاق بس هي الطلقه الاولى.
نعم. واضح ان شاء الله.
ماشي شكرا.
بارك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك؟
اتفضلي.
انا مش شيخ.
اتفضلي.
انا مش شرعيه.
نعم.
يعني في حاله ان انا دايما منهاره ومتعصبه ومش
نعم. الحاجة خديجه ايضا تسال عن المراه اذا ذهبت الى بيت ابيها غضبانه، هل يجوز لها ان تخرج من بيت ابيها دون اذن زوجها؟ اولا اذا طردها زوجها من بيته الى بيت ابيها فقد صارت الان في مسؤولية ابيها لانه اضر بها، ويجوز لها ان تخرج باذن ابيها الخروج المعتاد الذي لا معصية فيه. اما اذا خرجت غضبانة بمعنى انه حصل بينها وبين زوجها شيء فتركت البيت وذهبت، فمجرد تركها لبيت زوجها نشوز، ولا يجوز لها ان تخرج من بيت ابيها الا باذن زوجها ايضا لانها ناشز في كل الاحوال. اما اذا طردها الزوج وحملها حملا على الخروج من البيت ولم تستطع أن تجلس فيه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج بإذن أبيها الخروج المعتاد الذي ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت كريمة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ أريد أن أسألك وأريد منك جوابا شافيا إن شاء الله.
تفضلي.
ألو.
أيوة معاك تفضلي يا أخت كريمة.
رجل قام بخطبتي من أبي.
نعم.
وهو من أبي وهو متزوج.
نعم.
ولكن لم يطلق زوجته بعد قانونيا. قال له أبي أنا موافق ولكن اذهب حتى تكمل مشاكلك. وبعد ذلك وقعت في خلاف مع زوجة أبي فقالت لأبي إما أنا أو هي في البيت. أخذت ملابسي وأنا في حالة غضب. لم يقم أبي بمنعي فخرجت من البيت وذهبت عنده بعد مكالمة هاتفية. اتصلت أخذني وردني إلى أبي فطلب منه أن يعالج المشكلة بيننا بيني وبين زوجته. وبعد يومين أخرجتني زوجة أبي من البيت. اتصل هو بأبي طالبا الحل لمشكلتي لكن أبي يريده أن يعقد علي وهو يقول لا أريد أن أضيف مشكلا آخر إلى مشكل إلى آخر. ذهبت لأرى إخوتي وأبي فطردني وقال لا تأتي إلى هنا إلا بعد أن يعقد عليك. ولم أذهب حتى الآن وأنا معه منذ سنة لم تنتهي مشاكله بعد. أريد أن أعرف هل تعتبر علاقتي معه محرمة أم كما يقول الزواج هو الإعلان علما مع أن عائلتي وعائلته يعلمون.
نعم.
يعني أعيش معه كزوجة.
نعم.
يعني ليس الأمر بمكتوم. قبل أن تجيبني يا شيخ علم أنني ليس لي مكان ألجو إليه. أرجوك قل لي ماذا أفعل لأطبق شرع ربي ولي رضا أبي.
إن شاء الله. حاضر.
أرجوك يا شيخ جزاك الله وعطي كل خير.
وجزاك خيرا.
أعلم يا شيخ أنني التزمت بشرع ربي ولبست نقاب لا وأبارح الدعاء.
نعم. الأخت نحمده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضلت الشيخ معايا.
معاك اتفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك.
اتفضلي وقف التلفزيون شوية.
ماشي حاضر. ماشي. لو سمحت أنا عايز أقدمها في الحج.
نعم.
فبيقولي لي بعد زوجي متوفي يعني وانا قدمت في الحج فبيقولي لي لازم محرم انا عندي 60 سنة. وهل دلوقتي انا هطلع يعني يا تبع القرعة يا تبع الجامع يعني مقدمها هنا وهنا. هل دي فيها حرمانية؟
واضح ان شاء الله. الحاجة خديجة ايضا سألت هل يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير المحارم؟ هذا لا يجوز حتى لو كان عمرك بهذا السن الذي ذكرتي 60 سنة أو أكثر لا يجوز لك أن تكشفي شعرك. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى قال واللاتي يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجة بزينة. المقصود بذلك الثياب الثقيلة الثياب المتحفظة جدا وليس فيها جواز كشف الشعر. لا يجوز هذا حتى لو بلغت هذا السن لا يجوز لك أن تكشفي شعرك أمام الأجانب الذين ليسوا بمحارم لك يا حاجة خديجة. بارك الله فيك. الأخ أيمن راجع زوجته دون أن يوقع على وثيقة الطلاق ثم طلب منه المأذون أن يوقع على الوثيقة فقالت له زوجته لابد أن نوقع لنثبت هذه الطلقة لا لطلاق جديد. فيقول ذهبت ووقعت أنا وهي بناء على أنه توقيع على الطلقة السابقة فلا يكون طلاقا إذن يا أخ أيمن لا تحسب عليك طلقة جديدة إنما هي الطلقة الأولى السابقة. وأما كونها بينونة فهم يكتبونها في الأوراق بينونة والبينونة لا تحصل إلا بانقضاء العدة فيجوز لك أن ترد الزوجة خلال العدة قبل انتهاء. المهم أنها لا تقع طلقة ثانية وهي طلقة أولى رجعية أو ثانية رجعية كما تحسب لك أو عليك. فاصل قصير نعود بعده لإتمام الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله فانتظرونا.
فمنكم تنهل الأرواح راوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس ومع الأخت كريمة من المغرب. خطبها رجل وهو متزوج ووافق أبوها والمهم حصلت مغاضبة بينها وبين زوجة أبيها على إثرها خرجت من البيت فأعادها خطيبها أو خاطبها إلى أبيها مرة أخرى ثم عادت إلى هذا الخاطب مرة أخرى وأبوها قال لا تعودي إلا بعد أن تعقدي عليه وهو يعاشرها الآن معاشرة الزوجة. ف فنقول الأخت كريمة من المغرب لا يجوز أن يعاشرك رجل إلا إذا أتم عليك عقد النكاح بأركانه وشروطه. ومما يلزم عقد النكاح الإيجاب والقبول بين هذا الزوج وبين الولي، حضور الشهود وهذا لابد منه، المهر، تعيين المهر أو ذكر المهر المقدم منه والمؤخر، فلابد من توفر هذه الأشياء الثلاثة حتى يكون عقد النكاح صحيحا. أما مجرد الإشهار أو علم الأبي بأنك وطئك رجل فهذا ليس بزواج. الزواج يا أختي كريمة أن يحدث إيجاب وقبول، أن يذهب الذي هذا الرجل إلى أبيك وأن يعقد معه بالصيغة التي تدل على الإيجاب والقبول. أما كونه خطبك من أبيك وقال وافقت، وافق على الخطبة ولم يوافق على الزواج، وكونك ذهبت دون إجراء الصيغة ودون حتى لو رضي الأب فهذا لا يجوز، هذا والعياذ بالله فاحشة وبعد عن أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالواجب عليك الآن أن تتوقفي عن معاشرة هذا الرجل حتى يذهب إلى أبيك ويعقد معه العقد الشرعية بالصيغة المناسبة التي اشتهرت في بلدكم التي تعيشون فيها المغرب. أما هكذا أن تذهبي وتقولي يعاملني معاملة الزوجة لمجرد أن أباك قال له وافقت على الخطبة فهذا لا يمت لدين الله سبحانه وتعالى بصلة. الأخت نحمده أيضا تكون مقدمة في الحج في القرعة وفي المساجد وعمرها 60 عاما وتريد أن تذهب بلا محرم. الراجح يا أخت نحمده أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم، وإن كان بعض العلماء كالمالكية وبعض الشافعية قالوا إن المرأة يجوز لها أن تحج بلا محرم إن كانت في رفقة آمنة، يعني رفقة من النساء مأمونات في أنفسهن متدينات، وأن تكون المرأة أيضا مأمونة في نفسها. بعض العلماء أجازوا كالمالكية وبعض الشافعية، وفي هذا مندوحة لمن يتعذر عليها أن تصطحب معها محرما، وإن كنا نرى أن الأصل عدم جواز السفر بلا محرم حتى ولو كان لحج الفريضة حتى ولو كان لعمرة الفريضة، لكن يعني قد تضطر المرأة إلى ذلك بتعذر المحرم، وإن كان الله تعالى قد أسقط عنها الحج ما دامت تجد محرما لأنه من شروط حج المرأة. الأخت سحر من قنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت فضيلة الشيخ، في واحدة منسجمة الحمد لله دينيا وأخلاقيا،
نعم
بس مش لابسة النقاب،
نعم
ده عليها ذنب؟
نعم يعني لكنها تصلي وتصوم. لماذا
يعني
لا تلبس النقاب؟
الحمد لله منتظمة جدا.
لماذا لا تلبس النقاب؟
هي سنة الشيخ قال انه هو فضل.
يعني هي تعتقد انه فضل
وليس فرض.
نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخت سحر. الاخ اسعد من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
عندي مسألة فقهية شيخ أريد أن تفتيني فيها.
نعم تفضل.
عندي أخي توفي رحمه الله.
نعم.
وعندما توفي علمت أنه قبل أن يتوفي ب3 أشهر كان هو وصديقه يعملان في تجارة، جاءهم أحد الأشخاص يعرف صديقه.
نعم.
وقال لها هل تشتركان معي في مشروع بناء؟
نعم.
أخذ كمناقصة من الدولة.
نعم.
فأرى فأخي أعطاه المال، أعطاه بنسبة نقول 150,000 جنيه مثلا.
نعم.
والشخص الذي اشترك معهم قال سأعطيك 50,000 جنيه مثلا. فأخي ذهبوا عند الموثق حتى يحفظ حقه، فوثقوا وثيقة اعتراف بالدين لكن بدون الفائدة الأخرى، مثلا قيدوا إلا 150,000 وال50,000 لم يقيدوها، وأيضا كي يحفظ ماله أخذ من عنده الشيخ بنفس القيمة 150. الآن أنا حيران، هل حتى الآن لم ألقى هذا الشخص.
نعم.
إذا أخي لم يرى هذا المشروع.
نعم.
هل هذا ربا؟ وإذا كان ربا، هل الآن إذا لم أخذ هذه الفائدة وأخذت إلا رأس مال أخي، هل هكذا أرفع عنه الوزر وأبني يا شيخ؟
واضح إن شاء الله. الأخت صحر من قنا تقول امرأة لا تلبس النقاب لكنها ملتزمة. أولا النقاب جزء من الالتزام، وإلا فالالتزام له فروع كثيرة، منها إقامة الصلاة، ومنها إيتاء الزكاة إذا وجبت، والحج إذا استطعت إليه سبيلا، وصيام رمضان، وحسن الخلق، وغير ذلك من ألوان وصنوف العبادات والقربات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المرأة. والنقاب جزء من هذا الالتزام، فلا نستطيع أن نقول عن المرأة التي لم تنتقب إنها ليست ملتزمة، ولكن نقول إن التزامها فيه نقص، لأننا إذا قلنا إن النقاب واجب، وهذا مذهبي ومذهب كثير من أهل السلف في أيامنا التي نعيش فيها الآن، إن قلنا إنه واجب فقد فرطت وتركت الواجب، وإن قلنا إنه مستحب فقد تركت الأكمل أيضا. إذن هو إما إتمام للالتزام، وإما من أصل الالتزام. ما دمت تعتقدين يا أخت سحر أنه ليس بواجب عليك فلا إثم عليك إن شاء الله، وإن كنا نرى أن النقاب واجب، وأن المرأة إذا تركته تكون آثمة. هذا في الرأي الفقهي الذي ندين به الله سبحانه وتعالى للمصلحة الراجحة في ذلك. الأخ أسعد من فرنسا حكى موضوعا طويلا حول أخيه الذي توفي وقد دفع في شركة 100,000 جنيه تقريبا، يقول والآخر 50,000 جنيه، وأخذ وثيقة بهذا الدين دون كتابة فوائد. أقول لك إذا كان هذا المبلغ يعمل في نشاط ليس بمحرم، في نشاط ليس بمحرم، يعني تجارة أو أي شيء يتربح منه، فلا بأس أن تأخذ المال وما ترتب عليه من أرباح. المهم أن يكون العمل الذي عمل فيه هذا المال من الأعمال المباحة، ليس في الخنزير ولا في الخمور ولا في غير ذلك، ولا في الربا ولا في غير ذلك من المحرمات. وتكون الزيادة التي هي الربح عبارة عن نسبة حصة شائعة معينة كالربع والثلث والنصف والثلثين ونحو ذلك، يعني أن يعمل الرجل في المال على أن يكون نصف الربح والنصف الآخر لرب المال وهكذا. فإذا كانت هذه الصورة التي تمت بها الشركة فلا بأس. أما إذا عمل هذا المال في نشاط محرم أو استخدمه آخذه في الربا فلا يجوز لك أن تأخذ الفائدة الزائدة إلا لتتصدق بها، يعني تأخذ هذه الفائدة وتتصدق بها، أما أن تنتفع بها فلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. أيجوز دفع اشتراك لتلقي الأخبار من جريدة اليوم السابع وهي يملكها يعني أحد غير المسلمين؟ أولا يجوز التعامل مع غير المسلمين، هذا لا بأس به، وقد تعامل سيدنا علي بن أبي طالب مع يهودي وسقى له زرعه بدلو وأتى بكل دلو بتمرة، فكان كل دلو يأخذ مقابله أو مقابله تمرة، هذا لا بأس به. لكن إذا كان التعاون مع غير المسلمين ممن يضرون بالمسلمين فلا يجوز أن تتعامل معهم، هذه قاعدة عامة. فإذا ثبت عندك أن الذين يملكون شركات معينة أو يملكون حصص معينة في شركات أو يملكون أنشطة معينة، إذا ثبت عندك أنهم يستعملون أرباح هذه الشركات في حرب الدين وفي حرب الإسلام فلا يجوز لك أن تتعامل معهم. أما إذا لم يثبت لديك ذلك أو ثبت أنهم يدخلون تحت قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذه قاعدة عامة، وأنا بالنسبة لي إلى الآن لم يثبت لدي شيء معين، وإذا ثبت لدي شيء معين فلا مانع من تعيين اسم الشركة ومن تعيين اسم صاحبها، هذا لا بأس به، لكن إذا ثبت ذلك بيقين. أما إذا لم يثبت بيقين فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله التي أمر عباده ألا يتعدوها. الأخ تامر من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ولو سمحت أنا لي استفسار.
تفضل.
أولا زوجتي هي فطرت في رمضان اللي فات 15 يوم.
نعم
كويس، ويعني احنا لحد دلوقتي هي ما خدتش 15 يوم دلوقتي وهي عايزه تعرف تعملهم تعمل ازاي تاخديهم ازاي فهي دلوقتي مرضعه فما اعرفش هل يجوز ان هي تطلع حاجه ثانيه غير الصيام او تصوم ازاي انا مش عارف
واضح
ده سؤال في برضه سؤال ثاني لو واحده كبيره في السن هي حلفت كتير وهي في طول عمرها كانت بتحلف وما بيحصلش تحلف على حاجه وما بتعملهاش فعايزه ما بتقدرش تصوم فتقدر تطلع ايه مكان الصيام كفاره للحلفان ده في كمان هل الزوجه لو سالت او الزوجه لو قالت لوالدتها او والدها مشكله ما بينها وبين زوجها هل ده ينفع من غير ما زوجها يكون عارف يعني تحكي لوالدها ووالدتها من غير ما يكون زوجها عنده علم الموضوع دوت هل يجوز ده ينفع يعني تعمله ولا لا تمام
واضح ان شاء الله
طيب واخر بس سؤال هل في خصوصيات ما بين الزوج وزوجته يعني هل ينفع ان انا ما اقولش لزوجتي مثلا مرتبي كام انت ما تعرفش مرتبي كام هل ده حق يعني هل ليها حق ان هي تعرف مرتبي قد ايه وكده ولا ما لهاش حق في كده
واضح ان شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
وجزاك خيرا يا اختي بارك الله فيك اخونا تامر بارك الله فيه زوجته افطرت 15 يوما في رمضان وهي لم تقضيها الى الان وهي ترضع ان كانت زوجتك تستطيع ان تقضي الايام كلها الان وجب عليها ان تفعل وان كانت تستطيع فعلها في الماضي ولم تفعل فهي مقصره فاذا دخل عليها رمضان وهي مقصره وجب عليها بعد ذلك القضاء والكفاره ان تطعم عن كل يوم مسكين اما اذا اجلت القضاء حتى جاء رمضان اخر بعذر كالارضاع والحمل ونحوه فلا شيء عليها الا القضاء ولا تكفر الا اذا غلب على ظنها انها لا تستطيع القضاء ابدا الى ان تلقى الله فتكفر في هذه الحاله كبيره في السن وتحلف وتخالف ماذا تفعل عن ذلك يعني اذا كثرت الايمان وكان الحال كما ذكرت امراه كبيره وكذا فهناك قول العلماء انه اذا اجتمعت كفارات من جنس واحد اجزأ عنها كفاره واحده فيمكنها ان تكفر عن كل ما مضى كفاره واحده وهذا قول الحنابله في اخرين واظن انه ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فلا باس ان شاء الله عز وجل ان تكفر كفاره واحده عن كل ما مضى وهذه الكفاره ان تطعم 10 مساكين فإن لم تستطع تصوم 3 أيام هل يجوز للزوجة أن تحكي لوالديها مشاكل بينها وبين زوجها يجوز ما لم تكن هذه المشاكل جارحة أو ليس لها فائدة كأن تشكو إلى أبيها أنه عنين أو أنه لا يستطيع أن يعاشرها المعاشرة التي بين الرجل والمرأة بين الزوج وزوجه أما إذا كانت المشاكل عبارة عن إنفاق أو غير ذلك فلا بأس أن تحكي لأبيها وتقصد بذلك حل المشكلة توجيه هذا الولد أن يجلس الأب مع الزوج فيبين له القضية أما إذا قصد التشهير والفضيحة فهذا على كل حال حرام ولا يجوز هلال أخونا بلال من المغرب
نعم
قطع الاتصال نعم أخونا تامر أيضا يقول هل هناك خصوصيات بين الرجل وزوجته نعم هناك خصوصيات بين الرجل وزوجته يعني يجوز لها أن تخفي عنه أشياء وأن يخفي عنها أشياء المهم ألا يكون إخفاء هذه الأشياء مما يحق لكل واحد منهم أن يعلمه عن الآخر أو يكون فيه مضرة بالآخر يعني تأخذ مال من مالي وتخفيه هذا لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أما أن يخفي عنها راتبه فهذا جائز أو أن تخفي عنه راتبها فهذا جائز لأن له ذمة مالية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة وابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخطر يذكر أنه يعني ينبغي على الزوج أن يخفي عن زوجته بعض الأشياء كالمال الذي عنده لأنه إذا أفصح لها بكل ما عنده من مال طلبته بنفقة تتناسب مع ما عنده من مال وكذا يخفي عنها عمره هكذا قال ابن الجوزي رحمه الله لأنها إن كانت شابة وكان كبيرا في السن عيرته أو كانت شابة وهو شاب طالبته بأداء الحقوق التي يؤديها الشاب فيكون في ذلك مشقة عليه ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في آخر كتابه صيد الخاطر في حينما تكلم عن الحسد ونحو ذلك وهذا لا بأس به شرعا إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. من الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة أيضا: أسكن في شقة إيجار وأريد تركها لساكن آخر بمبلغ مادي بموافقة صاحب البيت، فهل يجوز؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، لأن العادة أن الإيجار المفتوح يتبقى لصاحبه مدة من الزمن في الإيجار، يجوز له أن يأخذ مقابلها مبلغا من المال، لأن أقل ما يمكن أن يكون من حقه في البقاء في السكن من المدة الزمنية شهر شهرين ثلاثة أشهر على الأقل، المدة التي ينذر فيها بالخروج من الشقة. ولعل السائل هنا يسأل عما يعرف عندنا بالإيجار القديم. إيجار القديم هذا إيجار مؤبد، والإيجار المؤبد باطل في شرع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز، لأن الإيجار المؤبد سلب لمنفعة العين بصورة أبدية، وهل تراد العين إلا لأجل المنفعة؟ فسلب المنفعة بصورة أبدية كسلب العين، والإيجار ليس ببيع، حتى نقول إنه سلب العين بالإيجارة. لذلك قال فقهاؤنا، وهذه كلمة اتفاقية بينهم، الإيجارة المؤبدة باطلة غير صحيحة لا تجوز. لكن إذا قلنا إن المؤبدة باطلة فلا شك أنه يبقى له مدة من الإيجار إذا أراد صاحب العين أن يخرجه، كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما تعرف عليه الناس مما يعرف بإنذار الساكن بالخروج من المسكن قبل أن يخرج منه. ما حكم الخاطب؟ ما حكم النقاب؟ ما حكم النقاب؟ وهل للخاطب طلبه وتريد المخطوبة أن يبتعد الخاطب عن أهله؟ طبعا النقاب كما ذكرت من قريب في مذهبنا واجب، لا يجوز للمرأة أن تخلعه. وأما المرأة التي تعتقد أنه نافلة أو مستحب أو سنة فهي على عقيدتها في ذلك، ويحاسبها الله عز وجل على نيتها وعلى ما تعتقد فيه. وإن كان قولنا نحن فيه إنه واجب لأمور كثيرة ذكرناها من قبل، وللخاطب أن يطلبه أيضا، لأن الخاطب يجوز له أن يطلبه من الأجنبية، يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر من هذا الباب، لكن الخاطب ليس له إلزام المخطوبة بشيء لأنه أجنبي عنها كسائر الأجانب، فليس له عليها سبيل كالزوج الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيعه فيما يأمر ما دام أمره ليس في معصية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وتريد المخطوبة أن يبتعد الخاطب عن أهله، لا يجوز لك ذلك. لماذا تريدين إبعاده عن أهله؟ بل عليك أن تحفزيه على صلة الأرحام والقرب من أبويه ومن إخوانه وأخواته، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وأخبر أنها تزيد في الرزق وتطيل في العمر، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا ينبغي للمرأة مخطوبة أو زوجة أم زوجة أن تطلب من زوجها أن يبتعد عن أهله، بل تدعوه إلى القرب منهم وإلى صلتهم، فإن هذا من أمر الله عز وجل، كما قال الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. من الأسئلة التي معنا أيضا، معنا اتصال خميس.
السلام عليكم مشيخ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عامل ايه؟
الحمد لله. انقطع الاتصال. ايه موضوع الخطوط النهاردة؟ معنا اتصال آخر، الأخت هالة من القاهرة.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت متزوجة مع رجل متزوج.
نعم.
حصل خلاف بين أهل جوزي وجوزي نفسه على الزواج يعني.
نعم.
فطلب مني إن إحنا هننفصل أو نتطلق وبعد فترة يردني.
نعم.
فاستمرت المناقشة بيننا، فقال لي أنت طالق بالثلاثة، دي تعتبر طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال؟
أيوة هذا هو السؤال.
بارك الله.
أنا حضرتك عند التلفزيون عشان أسمع حضرتك.
طيب ماشي. الأخت رحاب من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت بخصوص السؤال اللي هو سأل من شوية، الأخ اللي كان بيسأل إن هو هل يجوز للزوج إن هو يخبي على زوجته المرتب يعني أو ما يسيبه. هو أنا بس مش فاهمة الإجابة، يعني هو مش حرام إن هو يخبي صح؟
نعم.
بس طب مش هو ده ممكن يتعارض الى حد ما مع الاحسان مثلا او الموده والرحمه؟ يعني هو لو كان ان هو المبرر ان هي علشان ما تطالبهوش بنفقه على قد مرتبه، طب مش هو ده حقها اصلا؟ والا ما معنى لينفق في ساعه من ساعتي؟ ما هو ما يبقاش فيه يقبض 1000 مثلا ويقول لي ان ما يشغل 200 ويصرف عليا 100، ما هو ده حقي.
نعم.
ولا انا كده فاهمه غلط؟
بارك الله فيك يا اختي رحاب، انتظر الاجابه ان شاء الله. الاخت هاله قال لها زوجها انت طالق بالثلاثه، هذا الطلاق عندنا يقع طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات، وإن كان الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يقع ثلاث طلقات، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتبعهم على ذلك كثر، وهو الذي يفتى به الآن في غالب المجامع الفقهية ودور الفتوى وأماكن تعليم الناس الشرع، هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التلفظ بالطلاق ثلاث في لفظة واحدة يقع طلقة واحدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت رحاب تعيد التأكيد على السؤال السابق، يعني هل أليس من البر أن يخبرها زوجها بما يملك من مال؟ هذا كما ذكرتي من حسن العشرة أن يكون هناك شفافية بين الزوج وزوجه، ولكنه ليس بواجب، أي يجوز للزوج أن يخفيه لمصلحة ما، لكن إن أخبرها فهذا كما ذكرتي من حسن العشرة ونحو ذلك. أما قولك لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا المقصود منه النفقة الواجبة، يعني إن كانت النفقة الواجبة 300 جنيه فأنفق عليها 200 وهو يملك 300 فهو منهي عن ذلك. أما إذا كانت النفقة 300 وهو يملك 1000 فلا يجب عليه أن ينفق أكثر من 300، وما أنفقه أكثر من 300 يكون بمثابة التصدق على الزوجة، بمثابة الزيادة على النفقة، يؤجر عليها أجرا زائدا على النفقة الواجبة، لأن النفقة تنقسم إلى قسمين، نفقة واجبة ونفقة مستحبة أو مباحة. أما النفقة الواجبة فالنفقة التي تكون في الضروريات والأشياء الأساسية كالطعام والشراب والمسكن واللباس ونحو ذلك، أما النفقة الزائدة فما زاد على ذلك مما يعطيه الزوج لزوجته. فقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته يعني في النفقة الواجبة، فإن كانت النفقة 300 وليس معه إلا 200 أنفق 200 فقط، هذه سعته. وأما إذا ملك 300 أنفقها وجوبا، أما إذا ملك أكثر من ذلك فلا يجب عليه أن ينفق أكثر من ذلك. وإلا بقى يعني نقاسم بقى، امرأة زوجها مليونير أو ملياردير تقاسمه المال أو تشاطره المال؟ هذا لم يرد في شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنى سؤال آخر أتى عبر شريط الرسائل القصيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينفع العقيقة تذبح وتوزع أم يجب عمل أكل يعني أن يصنع أكل؟ والسؤال الثاني، نقلنا في شقة جديدة وبحثنا على البوصلة تجاه القبلة أكثر من مرة، وبعد 3 أسابيع وزوجي يبحث قدرا على القبلة وجدها عكس الاتجاه، فهل نعيد الصلوات الماضية؟ طيب نجيب هذا السؤال بعد أخذ سؤال أم مصطفى من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال في نعم. شركة تأمين على حياة الأم وعلى حياة، يعني بيأمنوا على حياة العربيات وحياة الأم وكده، هل هو حرام أو حلال أن أنا أأمن على حياتي وأكتبها باسم ولادي؟ مثلا أن هو في 100 جنيه وفي 50 جنيه، لو 100 جنيه افضل ادفع لمده 20 سنه حسبناها 30,000 جنيه. وبعد كده بعد ما تم السن القانوني اللي هم حاسبينه لي يعني ال 20 سنه كنت مثلا تميت ال 60 بعد كده يدوني ال 30 70,000، هل هو حرام او حلال؟
نعم بارك الله فيكي.
لو سمحت تفيدني، لو سمحت فضيله الشيخ هفصل
حاضر الان يا ام مصطفى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أحبك الله، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
زوجتي ولدت في رمضان اللي فات وما قضتش العدة، ما صامتش.
نعم.
صامتش 6 أيام وحبسات.
نعم.
والسؤال الثاني، أنا كنخدم في جنب البحر، كان كيوشك. كيوشك ديال البيع والشراء ديال الماء والمونادا وكلاص.
نعم.
واش جائز؟ وكاين الفتنه واش جائز نبيع ونشري فيه تما ولا لا؟ ما عندي تاخذ ما لا والو وعندي الوليدات راه تعرف.
نعم هذا هو السؤال.
جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا. الأخت أم مصطفى من القاهرة تسأل عن التأمين على الحياة والسيارة ونحو ذلك للأولاد. يا أم مصطفى التأمين على الحياة مختلف فيه، فجمهور العلماء على أن التأمين على الحياة محرم لأن فيه من الغرر الفاحش ما يدعو إلى القول بحرمته، وعلى هذا نص جماهير الفقهاء المعاصرين. وبعض الفقهاء قال إنه جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. وممن ذهب إلى الجواز الأستاذ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى، في آخرين من الأحياء الآن ومن الأموات قبل سنين معدودة. والراجح عندنا والله أعلم بالصواب أن التأمين على الحياة غير جائز، ولا نقول إن حرمته قطعية لأن الخلاف فيه خلاف سائغ، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. لكننا أهيب بك أن تتركي مثل هذا لما فيه من الغرر الفاحش، والإنسان بيظن أحيانا أن هذا فيه منفعة وينظر إلى المبلغ أنه كبير إلى غير ذلك. والحقيقة لو أنه ادخر هذا المبلغ في مكان كعقار أو غيره فإنه يستفيد منه أكثر من الاستفادة من التأمين. وثانيا شركات التأمين تتعامل بالربا وتضع أموالها في البنوك الربوية. فاصل قصير نعود بعده لإتمام الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
منكم تنهل الأرواح مئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس، ومع سؤال الأخ الذي سأل عن زوجته التي لم تقضي ما عليها من رمضان. إن كانت أخرت قضاء ما عليها من رمضان حتى جاء رمضان آخر بلا عذر كإرضاع ومرض وحمل ونحو ذلك بلا عذر، فعليها بعد رمضان القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي أيضا. أما إذا أخرت الصيام الذي عليها من رمضان حتى جاء رمضان آخر بعذر كمرض وحمل ورضاع ونحو ذلك، فليس عليها بعد رمضان إلا القضاء إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. السؤال الذي قرأناه من الرسائل القصيرة، هل ينفع العقيقة تذبح وتوزع أم يجب عمل الأكل؟ لا يجب عمل الأكل، بل يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، والأفضل أن تنضج فقد كان هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقلنا في شقة جديدة ويعني جربنا البصلة لتحديد القبلة ثم وجدنا أنها عكس الصلاة، عكس الاتجاه، فهل نعيد الصلوات؟ لا تعيدوا الصلوات ما دمتم قد اجتهدتم بالمتاح فصليتم على هذا الأصل بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أكرر دعائي لأخي وحبيبي وشقيقي في هذه الحياة محمد بن حمد بن عبد الله العطية رحمه الله تعالى، رافعا أحر التعازي لأخيه سعادة عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البترول القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء، ولجميع العائلة سائلا لها سبحانه وتعالى أن ييسر لمتوفانا الحساب، وأن ينزله خير منزل في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النار، مصليا ومسلما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ